نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
بارك الله فيكم. نستهل هذه الحلقة معالي الشيخ بسؤال بعث به الأخ محمد علي، يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله. رأيت في المسجد النبوي وفي الروضة الشريفة كتابة على لوحة كتب فيها: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هل هو حديث صحيح وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل من فعل الكبائر يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفتوني مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، جوابا على هذا السؤال نقول: من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة في من استحق النار من عصاة المؤمنين ألا يدخلها، وشفع في من دخل النار من عصاة المؤمنين أن يخرج منها. وهذه الشفاعة ثابتة بالأحاديث الكثيرة المستفيضة، بل المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لم ينكرها إلا أهل البدع، فيقولون إن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها، فلا تنفعه شفاعة ولا غيرها. وقد بين العلماء بطلان قولهم وزعمهم بالأدلة، ومنها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد عظيمة، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، يفعل ذلك 3 مرات عليه الصلاة والسلام. ومنها هذا الحديث المذكور في السؤال، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن حبان، وصححه الحاكم وغيره. وهذه الشفاعة لأهل الذنوب والكبائر ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أيضا ثابتة للملائكة وسائر النبيين والمؤمنين، كما ثبتت بذلك الأحاديث، ومنها ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين إلى آخر الحديث. وهذه الشفاعة رحمة من الله وفضل على المؤمنين الذين لم يشركوا به شيئا، الذين لم يشركوا به شيئا، الذين لم يشركوا به شيئا، فهي شفاعة لمن وحد الله وترك الشرك، وهي لا تكون إلا بعد إذن الله للشافع ورضاه، وهي لا تكون إلا بعد إذن الله للشافع ورضاه، ورضاه عن المشفوع له قولا وعملا. والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد، كما جاء في القرآن الكريم في مواضع كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والحاصل أن الشفاعة لعصاة المؤمنين ثابتة في القرآن وفصلتها السنة، وهي تكون للموحدين لا للمشركين، ولا تكون إلا بعد إذن الله سبحانه. وقد أجمع على ذلك الصحابة ومن بعدهم من أهل السنة قاطبة، وبدعوا وضللوا من نفاها. نسأل الله العافية لنا وللمسلمين من طرق الضلال والابتداع، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا الأخ محمد، بل سالم محمد من اليمن، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا في اليمن ظاهرة التطير من كثير من الطيور والهوام التي يكثر خروجها في الليل وتصدر أصواتا، يخافون منها النساء الحوامل، ويقولون: هذا الطير رآني وأنا حامل فأخاف أن يسقط الحمل، فهل كلامهم هذا صحيح؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: المعلوم أن الإسلام دين عبادة لله تعالى، ودين توكل عليه وتوجه إليه وتفويض إليه وخضوع له، والاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فالواجب على المسلم إخلاص العبادة كلها لله سبحانه وتعالى وإفراده بذلك، ويجب أن يكون قلبه متعلقا بالله عز وجل في تحقيق ما يطلبه وجلب ما ينفعه ودرء ما يخافه ويرهبه ودفع ما يضره، مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله تعالى وجعلها موصلة إلى مسبباتها. كما أن الواجب على المسلم اطراح التشاؤم بالطيور كالبوم ونحوها، لأن اعتقاد التشاؤم بأنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا شرك بالله سبحانه وتعالى ينافي التوحيد. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقده الجاهلية في هذه الأشياء من التشاؤم بها، ونفى أن يكون لها أي تأثير. وثبت عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون. قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فأخبر المصطفى أن التشاؤم بالطير إنما هو شيء يجده المتطير في نفسه بسبب توهمه وخوفه وإشراكه هو لما سمع أو رأى. ونهاهم أن تصدهم الطيرة عما يريدون من سفر أو عمل أو غير ذلك، بل عليهم أن يتوكلوا على الله سبحانه ويمضوا فيما قصدوا من أمور حياتهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى ما يكره أن يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رواه أبو داود، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا الأخ أبو ريم بعث برسالة يقول: فضيلة الشيخ، نحن شباب نعيش في إحدى الدول الأوروبية وليس لدينا أعمال، وإنما نتقاضى أموالا من منظمة الهجرة واللاجئين، وليس لدينا أي دخل غيرها. ولكن يا فضيلة الشيخ، سؤالي هو أن بعضنا يقول أن هذه الأموال ربوية فلا يجوز إخراج الصدقة منها، فما حكم هذه الأموال؟ وهل يجوز إرسالها للعائلة في البلاد؟ وهل يجوز أن يجمعها الشخص ويساعد بها في بناء مسجد؟ نرجو الإجابة حفظكم الله.
من الجواب يا أخي السائل نقول: ما جاءكم من هذه الأموال فخذوه واستفيدوا منه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في المدينة مع اليهود في البيع والشراء، وكانوا لا يتورعون عن الربا. وإذا جاءكم شيء من هذه المؤسسة أو بهذه الذي ذكرتموها، فإنكم تأخذونه وتستفيدون منه في حياتكم، ولكن يجب عليكم مراعاة ما في ذلك من الآثار السلبية في مقامكم في هذه البلاد في الحاضر والمستقبل. فالإنسان إذا جاء إلى هذه البلاد لحاجة فعليه أن يغادر هذه البلاد بعد انقضاء حاجته، سواء كانت دراسة أم كانت معالجة أم كان غير ذلك، لأن الإقامة في هذه البلدان التي ليست مسلمة فيها تأثير، هذه الإقامة فيها تأثير على الإنسان وعلى أولاده، فينبغي ألا يطيل فوق ما تحتاجه هذه الدراسة أو ما يحتاجه هذا المرض وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. متواصلون نحن معكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية من خلال برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هنا سؤال من أحد الأخوة يقول: هل يفهم من حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار أنه مخلد في النار؟
الجواب يا أخي السائل، وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من الإسبال، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. فالمقصود بدخوله في النار أنه يدخلها من باب الوعيد ويعذب فيها بقدر ذنبه ولا يخلد فيها، فيعتبر من عصاة الموحدين الذين هم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء تعالى غفر لهم بعفوه وكرمه، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم بعدله جل وعلا، ثم يخرجون من النار. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة الثابتة بالكتاب والسنة، فينبغي الأخذ بها أو فيجب الأخذ بها وعدم السماع لمن يقول بخلاف ذلك، والله أعلم.
نفع الله بعلمكم معالي الشيخ. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل عن حكم استلحاق ولد الزنا.
الجواب يا أخي السائل، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه، ونحن نقول لمن سألنا أن المرجع في ذلك المحكمة أشهى أن المرجع في ذلك المحكمة الشرعية، فمن كان عنده سؤال أو عنده حالة من هذا النوع فليذهب إلى المحكمة الشرعية فهي المسؤولة وعند جهينة الخبر اليقين. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة من جمهورية اليمن الشقيقة، يقول: هل يجوز قراءة القرآن الكريم عن طريق الحاسوب أو الأجهزة الكفية الذكية الحديثة أثناء أداء صلاة التراويح؟
الجواب يا أخي السائل، حمل المصحف لمتابعة الإمام فيما يقرأ في صلاة التراويح سواء في الأجهزة الذكية أو غيرها مكروه. لماذا؟ لما يتسبب فيه من الحركة ومن ترك وضع اليد حسب السنة على الصدر وعدم الخشوع في الصلاة، لأن همه هو المتابعة لا تدبر القرآن. لكن إذا كان ثم حاجة، لأنه لا يوجد حافظ يفتح على الإمام، فلا بأس بذلك، لأن الكراهة تزول بوجود الحاجة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وسددكم الله. أيضا هذا سؤال من أحد الأخوة، يقول: ما حكم الامتناع عن عمل الخير خوفا من الرياء؟
الجواب: العمل لأجل الناس رياء وشرك وبالله سبحانه وتعالى، وترك العمل خشية الناس عيب ومنقصة. فالأصل في الأعمال الظاهرة أن تؤدى ظاهرة كصلاة الجماعة مثلا، ولا يجوز تركها خشية الرياء، لأن هذا عجز ومنقصة ومخالف لما جاء في الشرع المطهر. فعلى الإنسان أن يقوم بهذه الأعمال ولا يلتفت إلى الشيطان الذي يغريه أو يقول له إنك تفعلها ذا كذا للرياء والسمعة. والأعمال الباطنة مثل الصدقة ونحوها الأصل أداؤها على وجه الخفية، كما في الحديث في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ويجوز إعلان البعض عن الأعمال الباطنة إذا ترتب على ذلك مصلحة، مثل الصدقة إذا أراد أن يقتدي به غيره أو أراد أن ينفي عن نفسه قالة السوء بأنه لا يزكي أو لا يتصدق، لقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الخلاصة أن هذا الشيء أو أن هذا الأمر الذي جاء في السؤال، وهو أن الإنسان يترك أعمال الخير وبخاصة الصلاة، لأنه يعتقد أن هناك أناسا يرونه وهو يعمل هذا من أجل الرياء والسمعة، وهذا يتسلط به إبليس على كثير من الناس. وهذا فهم خاطئ وعمل مشين ومنقصة في العقل ومنقصة في التفكير. فيجب على الإنسان أن يترك ذلك جانبا وأن يمضي في عبادته الظاهرة، ولا يلتفت إلى الناس ولا يلتفت ولا يسمع لإبليس الذي يريد في كل وقت وفي كل حين وفي كل عبادة أن يخرجه عن الصراط المستقيم، من أجل أن لا تكتب الأعمال ومن أجل أن يقعد عن الأعمال الصالحة خشية أن يقال إن ذلك رياء وسمعة. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل سمع المؤذن أذن للصلاة فقام يصلي في بيته، وبعد أن صلى ندم على ذلك فذهب إلى المسجد وصلى مرة أخرى مع جماعة المسلمين، فماذا عن فعله هذا وهل عليه شيء؟
الجواب يا أخي السائل، الواجب أولا، الواجب على الرجال أن يؤدوا الفريضة في المسجد جماعة، ولا يجوز التخلف إلا من عذر. وإذا صلى الرجل في بيته ثم حضر المسجد ووجد الجماعة يصلون، صلى معهم وتكون له نافلة، لما روى الترمذي والنسائي عن يزيد بن الأسود العامري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين لم يصليا معه لأنهما كانا قد صليا في رحالهما: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم معالي الشيخ. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذلك الشكر ممتد لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم لنا، ونسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الرسائل النصية 0534700. هذه تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.